السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في تفسير كتابه فتوح العارفين، واسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في هذا القرآن والعلم بما فيه ثم العمل بما قرأنا وتعلمنا. ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا سورة قصة أصحاب الكهف لثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو ما يتعلق بقبل دخول هؤلاء الشباب إلى الكهف، وفي القسم ده ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من الآليات التي بها ينجو الإنسان من الفتن، ذكرنا منها تقريبا 9 آليات. القسم الثاني تكلم الله سبحانه وتعالى فيه عن أمر آخر، هذا الأمر هو ولاية الله سبحانه وحفظ الله سبحانه وتعالى وتولي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب داخل الكهف. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذا القسم الكثير من الآيات التي من الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء، سواء كانت هذه العطايا أو هذه الهبات هبات نفسية طمأنينة وسكينة يزرعها الله في قلوبهم بعد خوف ورعب أصابهم، أو رعب يصيب أي إنسان يقترب من المكان الذي كان يمكث فيه أهل الكهف. سواء هذه العطايا كانت عطايا متعلقة بالعين، أو عطايا متعلقة بالجسد، أو كانت هذه العطايا متعلقة بالصحة العامة لهم، أو كانت العطايا متعلقة بالكهف كتغير مسار الشمس علشان يظل هذا الكهف محفوظ، أو وجود الفجوة التي بها يحفظ الله سبحانه وتعالى الكهف على هؤلاء. كل هذه العطايا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياهم كانت بسبب يعني كلمة أو كلمتين ذكرها الله سبحانه وتعالى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لأنهم كانوا أهل إيمان وأهل هداية، فكانت النتيجة أعطاهم الله عز وجل كل هذه العطايا. قسم الثالث هو ما بعد العثور على أصحاب الكهف، وده اللي احنا نتدارسه النهاردة مع التعقيب النهائي مع نهاية هذه القصة. تعالوا مع بعض سريعا نرجع إلى كتاب ربنا، نستلهم منه الدروس، نستلهم منه العبرة، ثم بعد ذلك ننوي تحويل هذا إلى واقع في حياتنا. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم. لما جينا نتكلم على الواقع بتاع أصحاب الكهف ذكرت لكم الواقع الديني، وهو عبارة عن تخبط في كل شيء، تخبط في اتخاذ الإله والمعبود، عبدوا أصنام من دون الله، يعني هذه العقول جمدت وحجر عليها فلا تفكر في شيء لولا يأتون عليهم بسلطان بين. حتى الذبائح كانت هذه الذبائح تذبح لغير الله، عشان كده كان أصحاب الكهف بيقولوا: فلينظر أيها أزكى طعاما، أي الطعام الطيب المباح الذي ذبح لله. واقع ديني مزري. أما الواقع السياسي فهو في يعني في غاية الانحدار، تسلط من الملوك، قتل كل إنسان في يوم من الأيام، قتل كل إنسان في يوم من الأيام يفكر أن يغير الدين أو الشكل العام لهذه الدولة، التهديد بالقتل والتهديد بالرجم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، واقع في غاية السوء. وسبحان الله اللافت للنظر هو التخبط الديني اللي كان موجود عند هذه الأمة. حتى الأمة التي جاءت من بعدها كان في تخبط ديني غير طبيعي، تخبط ديني غير طبيعي. هذا التخبط يشبه بصورة كبيرة جدا التخبط اللي هيكون في آخر الزمان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قارن ما بين سورة الكهف وما بين فتنة الدجال، تخبط ديني غير طبيعي، سيطرة والعياذ بالله الناس اللي هم في غاية البعد عن الدين على مجريات الأمور. حتى من كان في قلبه بعض الإيمان عندهم تشويش في العقائد. قال الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم. يذكر جماهير مفسرين، لم أجد من خالف في هذا، إن الزمن بعد 309 سنة، بعد 309 سنة عاشها أصحاب الكهف داخل الكهف، الواقع اللي هيبعث فيه أصحاب الكهف كان فيه اختلاف كبير جدا. هل كان الخلاف ده بين أهل المدينة ولا الخلاف بين الملك الحاكم وبعض أهل المدينة؟ كان الخلاف الدائر في هذا الوقت هو في بعث ولا لا، في آخرة ولا لا. ومن قال بالبعث بينهم أيضا اختلاف، هو البعث ده هيكون للأبدان ولا هيكون للأرواح، ولا هيكون للأبدان والأرواح. اختلاف وتخبط وعشوائية في المعتقدات والدين غير طبيعية. لذا هنا معنى مهم جدا ينبغي ان احنا نقوله، ان من اعظم نعم الله عز وجل على هذه الامة ان الله سبحانه وتعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الامة امر دينها ليأخذها الى الطريق الصحيح السليم. ان ربنا سبحانه وتعالى تعاهد هذه الامة، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. هذا الغرس هم العلماء الذين يربيهم الله عز وجل على عينه، واصطفاهم الله عز وجل لنفسه، يربيهم الله سبحانه وتعالى للحفاظ على هذه الأمة من التخبط الديني ده. هذا الغرس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم إلى قيام الساعة. هذا الغرس هم الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسعون دائما لإصلاح أنفسهم عقائديا وأخلاقيا وسلوكيا وتربويا ودينيا وفي كل شيء، ويصلحون ما غير الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في وسط الفساد اللي فيه الناس أخلاقيا وسلوكيا وعقائديا ودينيا وتربويا، هؤلاء يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية صحيحة أيضا: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. جعلني الله عز وجل وإياكم من هؤلاء الذين يصلحون أنفسهم ويصلحون مجتمعاتهم. لما حصل هذا الاضطراب الرهيب داخل المجتمع في بعث، مفيش بعث، في آخرة مفيش آخرة، طب البعث ده للأبدان؟ لا، للأرواح. لا، للأبدان والأرواح. شاء الله سبحانه وتعالى أن يعم برحمته أهل هذا الزمان، إن ربنا يعم برحمته أهل هذا الزمان بإيه؟ بإثبات آية من آياته في الكون تثبت أهل الإيمان الذين آمنوا بالبعث، بعث الأجساد والأرواح مرة ثانية، تثبتهم وترد الذي انحرف عن الطريق إلى الطريق. وهذا من دلائل اسم الله الهادي. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. اتفقت كلمة المفسرين على أن قول الله عز وجل أعثرنا أي أظهرنا إما أمرهم، وإما أظهرنا أهل البلد على خبر هؤلاء. وذلك لما ذهب الذي كلفوه بجلب الطعام، أصحاب الكهف لما كلفوا أحدهم بجلب الطعام، راح بيقدم العملة المعدنية اللي كانت موجودة في الزمان القديم من 309 سنة. فاستغرب الناس، فظنوا أن هذا الرجل قد وجد كنزا، فبدأوا يسألوه: ما هذه العملة؟ وفي أي زمن كانت هذه العملة؟ فبدأوا يسألوه، فلما يعني ما عرفش يجاوب على الأسئلة أو اضطرب في الإجابة، حملوه إلى الملك اللي كان في هذا الوقت كما تذكر الروايات أنه كان مؤمنا بالبعث، وقومه غير مؤمنين بالبعث. فأشاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر إما أصحاب الكهف إن ربنا يظهرهم للناس عن طريق هذا الغلام الذي كلفوه بجلب الطعام، إنه يظهر للناس علشان يبين أن البعث حق. فهؤلاء ظلوا 309 سنة إلى أن أحياهم الله مرة ثانية، فهذه آية ودلالة على البعث، وإما بإظهار الله سبحانه وتعالى اللي أظهر يعني أظهر الله سبحانه وتعالى أهل المدينة على أصحاب الكهف لما خرجوا جميعا مع هذا الغلام إلى الكهف فرأوا أصحاب الكهف. فها هنا أيقن الجميع بأن الله عز وجل يبعث من في القبور. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، قلنا أعثرنا بمعنى أظهرنا، إما أظهر أصحاب الكهف أو أظهر أهل القرية على أمر أصحاب الكهف. وقال بعض أهل العلم معنى أظهرنا عليهم أي أعثرنا عليهم أي اطلعنا برحمتنا عليهم. لذا قال يقول علماء التربية إن أعظم رحمة من رحمات الله عز وجل أن يريك الله سبحانه وتعالى من الآيات ما يهديك به الطريق. كتير من الناس بيظن إن رحمة ربنا في فلوس، إن رحمة ربنا في عقار، إن رحمة ربنا في وظيفة مرموقة، إن رحمة ربنا في عيلة كبيرة. لا والله، وإن كانت هذه صور من بعض الرحمات، إلا إن الرحمة الحقيقية أن يقيم الله سبحانه وتعالى لك من الدلائل ما تهتدي به للحق. تبقى ماشي في طريق رايح تعصي الله سبحانه وتعالى، ترى أمامك حادث وشاب زميلك صاحبك مات في هذا الحادث، فتعود تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. إنك تكون مغني يعني معاك ملايين المشاهدات على الأغاني بتاعتك، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يطلع عليك برحمته فيجعلك تتوب، يبعث في قلبك باعث التوبة فتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي أعظم رحمة، دي أعظم رحمة. لذا دايما اسألوا ربنا سبحانه وتعالى هذه الرحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة تقيم بها الدلائل التي نرى بها طريق الحق ونستعين بها على الثبات على هذا الحق إلى أن نلقاك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلموا من؟ قلنا إن أهل البلد كان عندهم تشويش في قضية البعث، هو في قيامة والأجساد تبعث مرة ثانية أم لا؟ فقال الله سبحانه وتعالى أنه أعثر على أصحاب الكهف. لماذا؟ ليعلموا. من يعلم؟ من يعلم؟ قال بعض أهل التفسير ليعلموا أي أهل البلد الذين اختلفوا في أمر البعث، وهذا من عناية الله بالخلق، إقامة الدلائل ليأخذ بقلبك إليه سبحانه وتعالى. يصاب بمرض فيعلم هو قد إيه ضعيف قوي فيرجع إلى ربه عز وجل. يبتلى في فقد بفقد ماله، أحد الشباب قابلته في أحد المساجد فبيحدثني عن سبب توبته، يقول أنا كان معي مبلغ مادي كبير، ده كل تجارتي كل مالي رايح أحطه في البنك، عربية شدت الشنطة وهربت، فقدت كل المال. بيقول لي أنا عمري ما دخلت المسجد لا الجمعة ولا الجماعة، يقول في الوقت ده والله ما فقت إلا وأنا داخل المسجد بتوضى وأسجد بين إيدين ربنا وأقول له يا رب. إقامة الدلائل فيعود إلى ربه سبحانه وتعالى. ليعلموا أي أهل هذه المدينة الذين اختلفوا في البعث، أو يكون الضمير فيه ليعلموا أن وعد الله حق أي ليعلم أصحاب الكهف. يعني هم أصحاب الكهف ما كانوش يعلموا يعني إن في قيامة، لا 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 لا. أما ليعلموا إن كانت عائدة لأهل البلد فهذه من آيات الله ليرد البعيد إلى بابه أو إلى طريقه. وإذا كانت عائدة لأصحاب الكهف فهي من دلائل الله ليثبت السائر على طريقه ليداوم السير، ودي الدلائل إلى ربنا دايما بيرسلها، يرسلها للمخالف علشان يأخذ بقلبه إليه، ويرسلها للموافق للحبيب للولي ليثبت قلبه على الطريق. قال تعالى ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من التنازع هنا حصل في إيه؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من المتنازعون؟ ركز معي وانت كمان ركزي معي. إما أن يكون هذا الضمير عائد لأهل القرية يتنازعون في إيه؟ ذهب ابن الجوزي والواحدي إلى أن التنازع حصل في أهل القرية، أهل القرية خلاص أيقنوا بالبعث، آمنوا بالبعث، إذن تكون قصة أصحاب الكهف نور لهم علشان يكملوا الطريق. ولكن خد بالك دايما، إذا أرسل الله لك من الدلائل ما يقيمك به على الحق، فعلى طول هيجي شياطين الإنس والجن علشان يشغلوك عن الدلائل دي. شاب تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ومسح الأغاني وأعلن توبته، لابد في هذه اللحظة إن شياطين الإنس يقوموا ويوقفوه، لا 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 لا، ده احنا هنرجع أغانيك تاني عشان نوديك جهنم، علشان نعرف من كان يخاطب، نسأل الله السلامة والعافية. هنا إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يتنازعون أي أهل المدينة، تنازعوا في إيه بقى؟ ما هو خلاص قضية الإيمان بالبعث استقرت في القلوب. إذ يتنازعون بينهم، يتنازعون في إيه؟ أعد الناس بعدما أقام الله لهم هذه الآية العظيمة. تخيلوا أشوف واحد مولود من 309 سنة، متخيلين الآية العظيمة دي؟ المفترض الآية بقى إن أنا يعني أزداد يعني انكسارا بين يدي الله عز وجل وأزداد خضوعا لله، لا، هنا يجي شياطين الإنس والجن علشان يحول بينك وبين فهم الآية. وهنا حصل التنازع. التنازع كان في إيه؟ واحد قال ابن الجوزي والواحدي إنما اختلفوا تنازعوا في عددهم، سابوا الآية وقعدوا يتنازعوا هم كان عددهم كام. وبعضهم قال إنما كان التنازع في عدد السنين، هم قعدوا كم سنة. وبعضهم قال إنما حدث التنازع في البنيان، وهذا الذي وهذه الرواية عن ابن عباس وهي التي رجحها الإمام الواحدي في تفسيره رحمة الله عليه، قالوا إن هم تنازعوا في البنيان، يدل على ذلك إن يدل إن التنازع كان في البنيان ما يأتي بعدهم بقول الله عز وجل فقالوا بنوا عليهم بنيانا. حصل تنازع ما بين الكفار داخل هذه القرية، لما ظهرت لهم هذه الآية نسوا الآية وقالوا إحنا نعمل بنيان على هذا على على هذا الكهف وعلى هؤلاء الشباب بعد ما ماتوا. وأما أهل الإيمان قالوا لا، ده إحنا نعمل عليهم مسجد نعبد الله عز وجل فيه. أو كان الخلاف بين الملك المؤمن وبين رعيته كما قال بعض أهل التفسير. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وبعضهم قال لا، ده المعنى هنا إن ربنا سبحانه وتعالى أعثر على أصحاب الكهف في الوقت الذي كان يتنازع فيه أهل القرية هل هناك بعث أم لا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مين الذين غلبوا على أمرهم؟ بعض أهل العلم، ويمكن ده القول السائد أوي في كتب التفسير، إن الذين غلبوا على أمرهم في هذا الوقت هم الملوك والرؤساء والمطاعون في هذا الزمان. وإلى هذا القول ذهب كثير من أهل العلم ورجحه غير واحد من المفسرين، إن المقصود هنا المطاعين والرؤساء، ذكر ذلك ابن قتيبة ورجحه ابن الجوزي رحمة الله عليه، وبعض العلماء قال لك ده هم الملك، واختلاف العبارات تدل إن الملوك هم اللي اتخذوا هذا القرار. القول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا قال هم مسلموهم، هم مسلموهم، ودي الرواية المروية عن ابن عباس وهي التي اختارها النسفي رحمه الله في تفسيره. وهنا بيعلق ابن كثير فبيقول هل هم في هذا محمودون على هذا الفعل أم مذمومون؟ يا ترى هل هم بعد ما ربنا أطلع عليهم أصحاب الكهف وهم اتخذوا مسجد على أصحاب الكهف، هل هم في ذلك محمودون أم مذمومون؟ فقال هم مذمومون. والدليل على ذلك أن النبي وصف من اتخذ القبور والمشاهد والمساجد على القبور، من اتخذ المشاهد والمساجد على القبور أنهم من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أخذ يطرح خميصة على وجهه ويقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر النبي أمته إنها تقع في هذه البدعة المنكرة التي وقع فيها من كان قبلنا، فاشتد غضب الله عليهم، وفي رواية لعنهم الله. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. وهنا لفتة عجيبة جدا، هنا لفتة عجيبة جدا. شوفوا إذا غاب العلماء، إذا غاب العلم في زمن، شوفوا كمية التخبط في العقائد اللي ممكن تكون موجودة. التخبط اللي موجود حاليا الآن في العقيدة عند كثير من الناس لبعد الناس عن العلماء. هؤلاء اتخذوا أصنام وتركوا عبادة الله، وده كان نوع من أنواع التخبط. التخبط الثاني هو في بعث ولا مفيش بعث، وده كان نوع ثاني من أنواع التخبط. التخبط الثالث لما مات أصحاب الكهف نتخذ عليهم بنيان ولا نتخذ عليهم مسجد. تخبطات 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 في العقائد، والسبب في ذلك غياب العلم وغياب العلماء، غياب من يردون الأمة إلى طريقها الصحيح. علشان كده أنا بقول من الدرس ده كل واحد فيكم يعرف معلومة اطلع انشرها إذا كنت متيقن منها بأدلتها بمصادرها، علشان لما نكون الكل الآن بيجتهد غاية الاجتهاد إنه في الفعل ينشر العلم بين الناس، هذه التخبطات الدينية اللي موجودة هتبعد تماما عن حياتنا. هي المعلمة لما رأست كان صح ولا غلط، هي دي حرية شخصية ولا دي انتهاك للخصوصية. تخبط، هو اللي رفع الفيديو على حق ولا على باطل، هي وزارة التربية والتعليم كان على حق ولا على باطل في اللي عملته ان هي ترفض الموظفة، هو اللي الناس عملوه صح ولا غلط. تخبطات تخبطات، والكل بيتخبط والكل بيتخبط. وإن كان الأولى الأولى إن تكون في كلمة للعلماء في المواقف اللي زي كده، نقول أولا: واحد، أما الفعل الذي قامت به فمحرم ومنكر وزور، حرمه الله سبحانه وتعالى. رقص المرأة أمام الأجانب محرم، سماع الأغاني والموسيقى محرمة محرمة، إن هي في رأسها تتمايل مع الرجال أو تتمس الرجال ببعض الصور السيئة محرم، غلط لا يرضي الله سبحانه وتعالى. واحد. الرسالة الثانية إن هي كان الأصل ما تطلعش تبرر للغلط، تقول ما أنا برقص في فرح مش عارف مين وبعمل إيه، لا غلط، ولكن الأصل إن إحنا نقول أنا أخطأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا فاعترف به ثم تاب واستغفر غفر الله له، من بررش الغلط. الأمر الثالث أن نتوب، أن تتوب وترجع إلى الله وتعلن توبتها وندمها، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يسكت ألسنة الناس إن عادت إلى الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. وده كان توجيه. التوجيه الثاني لمن رأوا المنكر وسكتوا، اللي كانوا موجودين، أنتوا إزاي تسكتوا على حاجة زي كده؟ كان الأصل إن إحنا ننكر هذا المنكر ولا نقره، لأن من سكت عن منكر وهو جانس ولم ينكره فهو مشارك فيه. الناس اللي كانت حاضرة أو اللي كانت بتقول لها اوعي في يوم من الأيام حد يغلبك في الرأس، مشاركين في هذا الغلط ومشاركين في هذا الجرم. الأمر الرابع من صور، نقول له إن الأصل كان الست وعدم الفتح، من ستر مسلما ستره الله، ونهدده ونقول له إن لم تتب إلى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. هتفضح إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول له واجب عليك إنك تروح للمعلمة دي وتعتذر لها عما بدر منك، لأن ده حق، هتقف أنتوا الاتنين قدام ربنا مع بعض لتقتص الحقوق يوم القيامة. ونقول للشباب اللي نشروا الفيديوهات: أنتم مشاركون لهذا الظالم في هذا الإثم، أنتم مشاركين في هذا الإثم، وكل إنسان شير هو مشارك في هذا الإثم. لأن الأصل لما يكون في شيء غلط إن إحنا نستر عليه، مش الأصل إن إحنا نفضح، مش الأصل إن إحنا نفضح. الأمر الذي يلي ذلك، الناس اللي قنطت وقالت دي في جهنم وكذا 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 وطلعت سبت وشتمت، مش بهذه الصورة تصحح الأخطاء، بل ينبغي إن إحنا نقول في خطأ واحد اثنين ثلاثة أربعة، والخطأ يقوم على الجميع. على الجميع. وده الأصل، وده الأصل، إن الإنسان في مثل هذه المواقف إنه يسكت إلا إذا كان يعرف بعض الأطراف، ينصح ويذكر، أو إنه يطلع يكتب ولا يذكر كلام عن أحد أو سين أو صاد أو عين، يطلع ينصح الفعل ده غلط الفعل ده غلط الفعل ده غلط، لأن إحنا مشكلتنا مع الفعل مش مشكلتنا مع الشخص. وأسأل الله أن يتوب وأن يعفو عن الجميع. قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا إن حصل تخبط غير طبيعي، غير طبيعي، والسبب في ذلك غياب دور العلماء. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كم كان عدد أصحاب الكهف؟ كم كان عدد أصحاب الكهف؟ قال ابن كثير رحمة الله عليهم: ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أقوال، حكم على قولين أنهما رجما بالغيب والظن ليس على علم، وأبقى الثالث فلم ينكر عليه، فدل هذا على أن هذا هو الصحيح، أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. سيقولون من؟ سيقولون، قال الماوردي رحمة الله عليه في تفسيره إن يقولون هذه الواو والجماعة عائدة على أهل المدينة في ذكر اختلافهم في عدد أصحاب الكهف. وهنا مشكلة كبيرة جدا يا أخوانا، إحنا كتير جدا في أوقاتنا وفي حياتنا ننسى المهمات للتافهات. إحنا في كتير من الأوقات بننسى الأمور العظيمة وبنمسك في التفاهات. هو الأصل إن أنا ألتفت إلى الآية العظيمة التي جعلها الله لأصحاب الكهف، وبخاصة بعدما اطلعوا على خبرهم 309 سنة قاعدين في الكهف، إزاي ربنا تولاهم وحافظ عليهم ورعاهم واعتنى بهم؟ لا. إزاي ربنا سبحانه وتعالى حفظ عليهم دينهم؟ لا. إزاي ربنا أخفى على الناس أمرهم؟ لا. سيبنا الآية العظيمة دي، سيبنا آية اسمها ولاية الله لعبده المؤمن، سابوا كل ده ومسكوا في التفاهات. ايه التفاهات؟ هم عددهم كان كام؟ وده للأسف من تلبيس الشيطان على الإنسان، من تلبيس الشيطان على الإنسان، ان يشغلوا عن الحقائق الدينية العظمى بمجموعة من التفاهات. على فكرة يعني تخيلوا ان احنا قاعدين الآن وفوجئنا ان ناس من 400 سنة طلعوا عايشين ووسطنا الآن وبيحدثون عن أحداث من 400 سنة، إحنا نبقى واقفين مذهولين. هتلاقي ناس وسطنا بيسألوا هما أسلهم كان إيه بقى؟ وما كانوا كم واحد؟ هما كانوا مستخبين فين؟ في ناس كده يتركوا الحقائق العظيمة ويتمسكوا في التفاهات. على فكرة في ناس تركت المصحف وقعد على الفيس، في ناس تركت الصلاة وقعدة للماتش، في ناس تركت حقائق دينية كبيرة جدا وتمسكوا في التفاهات. نسأل الله السلام. في ناس انشغلت عن تدبر القرآن ومعرفة حقائق القرآن علشان براند معين في ثياب معينة. في ناس كده سيقولون إما أن تكون عائدة على أهل المدينة. في قول آخر ذكره الواحدي رحمه الله ورجحه وقال إن رأيه الراجح، قال سيقولون دي تدل على الاستقبال، مش إن الكلام ده كان زمان، لا، سيقولون هذه تدل على الاستقبال. استقبال ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى كان يعلم إن أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هيبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف، فذكر الله سبحانه وتعالى أقوالهم ورد على هذه الأقوال، ثم من بعد ذلك رجح الله عز وجل هذا الرأي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة لما سيحدث. فقال سيقولون هم نصارى نجران لما ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواحدي لأن السنين تدل على التأخير، أي سيقع هذا الأمر بعد ذلك. قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ده القول الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ده القول الثاني. ثم قال الله سبحانه رجما بالغيب، رجما بالغيب يعني بالظن، رجما بالغيب يعني بالظن، ما كان عند هؤلاء علم. ثم بين الله عز وجل القول الصحيح فقال ربنا تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس وابن مسعود يقول لنا، والروايتين ثابتين عن ابن عباس وثابتين عن ابن مسعود، كان كلاهما يقول أنا من القليل الذي يعلم عدته. وده ليه؟ العلم. كل واحد منهم كان ليه عناية بالقرآن، كان ليه عناية بالتفسير. ابن مسعود يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولأي شيء نزلت. وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل. قال ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تماري فيهم، المراء هو الجدال مع بعض الاختلاف اليسير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد لا تماري في عددهم مع أهل الكتاب، أنت لست في حاجة إلى هذا الجدال. ليه؟ لأن الله عز وجل قد أتاك بالحق، أتاك بعددهم، فأنت لست في حاجة إلى جدال هؤلاء. فهؤلاء يجادلون بلا علم وأنت تجادل بعلم، فلا تجادل هؤلاء. وبعض أهل العلم قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تماري فيهم إلا بحجة واضحة، وهذه الحجة هي القرآن. وبعض أهل التفسير قال لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي إلا وأنت ظاهر الحجة تقول لهم أنتم على خطأ والصواب كذا وكذا وكذا. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تسأل يا محمد أهل الكتاب، فليس عندهم علم. وده أصل كبير جدا. هل الخطاب لا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الخطاب لينا احنا؟ على قولين لأهل العلم، بعضهم قال لا تستفت فيهم أحدا، ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل أهل الكتاب نصارى نجران أو اليهود عن عددهم لأنهم ليس عندهم علم. وبعض أهل التفسير قال لا، ده الخطاب للنبي والنهي لينا إحنا، أنكم إذا أردتم أن تستفتوا فلا تستفتوا إلى أهل علم. طلع أغنية بتقول سألت الشيخ وقال لي حلال. مين الشيخ اللي قالك حلال؟ مين الشيخ اللي قالك الموسيقى حلال؟ ومين الشيخ اللي قالك إن كلامك مع بنت في يعني أجنبية عنك وحبها والكلام ده حلال؟ ومين الشيخ اللي قالك إن الربا حلال؟ ومين الشيخ اللي قالك ان والعياذ بالله اختلاط بالنساء والرقص حلال؟ مين الشيخ اللي قالك كده؟ هذه الآية أصل عظيم جدا، أن الإنسان منا إذا أراد أن يستفتي في أمر من أمور الدين أن تبحث عن أهل الدين وأهل العلم وأهل الفضل والمتخصصين في هذا الباب. مش أي حد تسأله يقولك حلال أو حرام، مش أي حد، مش عشان واحد صاحبك قالك ده أنا سمعت الشيخ بيقول كذا يبقى هو ده الصح. لا، إنك تروح تسأل أهل الدين وتسأل أهل العلم وتسأل أهل الفضل، هو ده، هو ده المخرج، وهو ده اللي فيه رفع الحرج عنا، إن إحنا لما نسأل نسأل أهل الفضل ونسأل أهل الدين. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا يخفى عليكم إن سبب نزول سورة الكهف أن مشرك العرب ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم ايتونا بأسئلة نسأل بها محمد صلى الله عليه وسلم لنعجزه ونظهر أنه ليس نبي. فقال لهم اسألوه عن 3 حاجات، اسألوه عن الروح، واسألوه عن خبر 3 الذين خرجوا في غابر الدهر، أو الشباب الذين خرجوا في غابر الدهر إلى الكهف، واسألوه عن ذي القرنين. فلما مشركي مكة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له قول لنا بقى قصص 1 2 3، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فنزلت هذه الآية تربية وتأديبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم بقول سيحدث بعد ذلك إلا بعد أن يعلق هذا على مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأردف الله سبحانه وتعالى هذا بانقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شوية ليه؟ حتى يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقول سأفعل شيئا إلا بعد أن يستثني. وهذا قول جماهير الفقهاء، جماهير المفسرين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يلا أحمد، يعني إيه واذكر ربك إذا نسيت؟ يلا يا حسن، يعني إيه واذكر ربك إذا نسيت؟ لا لا لا، هقول لك صح إن شاء الله. يعني إيه واذكر ربك إذا نسيت؟ طيب، يبقى أنت ذكرت قولين الآن. القول الأول إذا عصيت الله عز وجل تذكره بالتوبة. وده قول عظيم قوي، ان غالبا النسيان هو بيكون سبب في وقوع العبد في المعصية، لذا يحتاج الانسان دائما الى التذكير. فالرسول بعث للتذكير، القرآن جاء للتذكير، العلماء موجودين علشان يذكروا الناس، وانت المفترض تدور على من يذكرك، لان النسيان هيخليك دايما ايه تقع في المعصية. فالقول الاول من اقوال المفسرين في قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت، اي اذا عصيت الله فاذكره بالتوبة والرجوع اليه. القول الثاني زي ما انت ذكرت النسيان، فعلا الانسان اذا نسي شيئا فيذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير النسيان منشأه الشيطان، منشأ الانسان دايما من الشيطان، كما قال تعالى وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. فاذا ذكر العبد ربه تذكر ما اراد، هذه الثانيه. طب والقول الثالث؟ قالوا لا، واذكر ربك اذا نسيت، ان نسيت هنا بمعنى غضبت، وده قول عكرمه. وقالوا كما قال ابن الانباري وهذا قول محتمل، قول صحيح فعلا. ليه؟ قال لان الغضب ينسي، الغضب ينسي، انسان يغضب يضرب واحد هو نسى ان ممكن الضربه دي تموته، نسى ان ممكن يتعاقب بسبب الضربه دي، نسى ان ممكن الغضب ده يوصله للمهالك، فالغضب ينسي. فاذكر ربك اذا نسيت. وبعض اهل العلم قالوا اذا نسيت ان تقول سافعل ذلك غدا، فنسيت تقول ان شاء الله، فبمجرد ما تتذكر قل ان شاء الله. وبعض اهل العلم قالوا واذكر ربك اذا نسيت، قالوا هي الصلاه ينساها الانسان فليصليها اذا ذكرها، وده قول ابراهيم النخعي والسدي والضحك. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، أن يعطيني من الآيات والدلائل والبينات ما يكون أعظم من الآيات والدلائل والبينات التي كانت موجودة عند أصحاب الكهف. قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، القول ده قول مين؟ مين اللي بيقول هذا الكلام؟ فبعض أهل العلم، وده كان قول بيتبنى ابن مسعود رضي الله عنه، إن الذي قال هذا الكلام هم أهل الكتاب. أهل الكتاب قالوا لا، هم عاشوا 300 سنة فرد الله عليهم وقال وازدادوا 9، كلامكم غلط، وازدادوا 9. واستدلوا على ذلك بأن الله قال قل الله أعلم بما لبثوا، فالله سبحانه وتعالى قال إن هذا الكلام غير صحيح، والله هو الذي يعلم قدر ما لبثوا. واستدلوا بقراءة ابن مسعود أنه في قراءته وقالوا، أي أهل الكتاب، ولبثوا في كهفهم. ولكن هذا الكلام يعني رد عليه ابن جرير ورد عليه ابن كثير، قال لا، هذا الكلام كلام الله عز وجل الذي ذكر لنا عدد ما لبث هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن رواية ابن مسعود رواية شاذة لا تثبت غير صحيحة، وإن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وده القول مال إليه مجاهد والضحاك. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أحمد، يعني إيه أبصر به وأسمع؟ إما أن يحمل هذا الكلام على التعجب، أي أن الله عز وجل أسمع وأبصر بحال هؤلاء، فالذي عنده العلم الكامل بحال هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، فهو العالم بالقصة، فهو السميع البصير. إذن يا محمد لا تشغل بالك بما يتكلم به الناس، ولكن ارجع إلى من هو أسمع وأبصر بحال هؤلاء وهو الله سبحانه وتعالى. وده في أمر مهم جدا، وهو رد المسائل المختلف فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قالوا ليس القول هنا أسمع بهم وأبصر على التعجب، ولكن على سبيل الأمر، أي أسمع وأبصر، أنت أسمع وأبصر حقيقة ما حدث لهؤلاء من خلال القرآن، اسمع للقرآن، انظر للقرآن لتعلم حقيقة ما حدث لهؤلاء، أسمع بهم وأبصر. وقد يكون المعنى أعلمهم، أسمعهم، أبصرهم بحال هؤلاء بما قص الله عليك من القرآن، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وهنا نقطة تنتهي القصة وتيجي بقى إيه المستفاد من القصة بعد القصة دي ايه المطلوب مننا؟ فبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا مجموعة من المستفاد من القصة. المستفاد من القصة ايه؟ واحد، اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. ليه؟ فاول القصة قال الله سبحانه: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، وقلنا الرقيم هنا هو الكتاب الذي كان فيه الشرائع التي جاء بها النبي هذا الزمان، فهم تمسكوا بهذا الكتاب فنجاهم الله. فأول معنى مهم تستفيد من القصة يا محمد أن تتعلق بهذا الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فالتلاوة هنا معناها أي انشغل يا محمد بهذا القرآن تدبرا وعلما وعملا وحالا. شوفوا المعنى المهم ده، شوفوا المعنى المهم ده. المعنى الثاني أو المستفاد الثاني من القصة أن تأتي أتلها هنا بمعنى علم يا محمد التخبط الديني الذي وقع فيه هؤلاء في اتخاذ الأصنام من دون الله، هل في بعث أم لا، بناء المساجد على قبور هؤلاء ونحو ذلك. التخبط الديني ده كان بسبب غياب العلم، فأنت يا محمد أنشر العلم بين الناس. أتلها هنا بمعنى أقرأه على الناس، علم الناس، علم الناس واقرأه على الناس. ليه؟ لأن النبي قال لنا إن فتنة الدجال تنجو بهذا القرآن، ينجو الإنسان منها بهذا القرآن، من حفظ العشر آيات الأواخر أو قرأها أو الأوائل من سورة الكهف ربنا يعصمه من الدجال. فهنا أتلو إما أن تكون بمعنى القراءة لأن هذا القرآن فيه العصمة من الفتن، وإما أن تكون علم هذا القرآن، علم أوامر هذا القرآن للناس، لأن هذا التعليم والارتباط بالقرآن والارتباط بالعلم هو النجاة من هذه الفتنة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اثنين، لا مبدل لكلماته أي لسننه الكونية لأوامره في هذا الكون، لا مبدل لكلمات الوقت اللي كان الصحابة فيه يعني في غاية الرعب والفزع والهلع بسبب أن قريش بتصب عذابها على الصحابة في هذا الوقت في مكة. الآية دي تنزل تقول للصحابة الذي نجى أصحاب الكهف من الواقع الذي كانوا يعيشون فيه هو قادر على أن ينجيكم. ليه؟ لأنه لا مبدل لكلماته، كما نصر هؤلاء ينصركم، كما رفع من قدر هؤلاء يرفع قدركم، كما حفظ هؤلاء يحفظكم، كما ثبت هؤلاء سيثبتكم، لا مبدل لكلماته. يبقى الأمر الثاني أن سنن الله عز وجل الكونية في نصرة أهل الإيمان وإهلاك أهل الفساد وأن تكون الغلب المؤمنين دي سنة لله في الكون. فهنا تنزل الآية على رسول الله وعلى الصحابة تملأ قلوبهم باليقين إن الغلب لينا إن شاء الله كما كانت الغلب لأصحاب الكهف. لا مبدل لكلماته. ثلاثة، ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ يا محمد، لا تفزع لأحد ولا تستغيث بأحد ولا تعلق قلبك بأحد، علق قلبك بربك سبحانه وتعالى، فهو القادر على نصرك وهو القادر على أن يخرجك مما أنت فيه. وده الأمر الثالث المستفاد الثالث، اللي هيتعرض لفتنة كما تعرض لها أصحاب الكهف فليلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغاثة والتبتل، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله عز وجل عنه هذا، وكما رفع الله عن هؤلاء بعدما دعوه بأن يجعل لهم من أمرهم رشدة ويجعل لهم في أمرهم مرتفقة وحقق لهم ما أرادوا، فأنتم كذلك إلجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. ودي الفايدة الثالثة بعد القصة. قال تعالى أربعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أربعة، أصحاب الكهف إنما نجوا بالرفقة الصالحة، فأنت يا محمد أيضا اصبر نفسك مع هؤلاء، اصبر نفسك مع هؤلاء، اصبر نفسك أي احبسها عليهم، اصبر نفسك أي احبسها عليهم. وانتوا كمان شوفوا المستفاد، يعني سبحان الله كل قصة ربنا يضع لنا بعدها على طول المستفاد من هذه القصة. ربنا بيقول لنا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأثنى الله عز وجل عليهم ظاهرا وباطنا، يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي ده بالليل وبالنهار عبادة وطاعة وهنعرف معنى يدعون الآن، يريدون وجهه وده الثناء على الباطن، فهم بيعملوا أعمال صالحة وهي خالصة لوجه الله عز وجل. يا محمد اصبر نفسك مع هؤلاء. وربنا يقول لنا إذا أردتم أن ينجيكم الله سبحانه وتعالى من الفتن فاصبروا نفسكم أي أنفسكم أيضا مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما معنى يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ القول الأول يعظمونه، القول الثاني يدعونه رغبة ورهبة، القول الثالث الصلاة، وده قول ابن عباس ومجاهد. سبحان الله، ده عبادات وأعمال صالحة. فربنا بيقول للنبي اصبر نفسك مع هؤلاء سلمان وبلال وخباب، هؤلاء يعني الذين يعبدون الله ويعظمون الله، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني ايه يريدون وجهه؟ الناس في يقولون طالبين رضا، طالبين رضا. وقال ايضا الناس في يريدون وجهه ما ارادوا بعبادتهم دنيا، ما ارادوا بعبادتهم دنيا، انما ارادوا بها دين. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نزل طبعا هذه الآية لما كبار أهل مكة أصحاب الأموال والعائلات والفخر والحسب والنسب قالوا للنبي اطرد الفقراء دول وإحنا نقعد معك، اطرد سلمان وبلال وخباب، اطرد دول وإحنا نقعد معك. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا في هذه الآية، بيصحح لنا قيم، بيصحح لنا قيم. مين صاحبي اللي أنا صاحبه؟ الصاحب اللي أنا صاحبه هو الإنسان اللي عنده أموال وعنده كذا وعنده كذا؟ لا لا لا، المسألة مش مسألة شخص، ولكن المسألة متعلقة بالقيم الذي يؤمن بها هذا الشخص. هل الشخص اللي أنت مصاحبه ده يؤمن بالقيم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ مؤمن بالقيمة دي ولا لا؟ هل صاحبك مؤمن إن أول وأعظم ما ينبغي أن نعظمه هو الله ولا لا؟ صاحبك ده في بعض روايات الحديث يدعون ربهم بالغداة والعشي يحافظون على الجماعة، هو صاحبك كده؟ يحافظون على الصلاة، هو صاحبك كده؟ واحد ليل نهار قبل ما يعمل أي عمل يلجأ إلى الله ويدعو الله، هو صاحبك كده؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أي هؤلاء كبار أهل مكة، صناديد أهل مكة الذين كانوا يملكون الدنيا بكثرة في هذا الوقت. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله، بعد يدعون ربهم بالغداة والعشي هنا ربنا بيقول إن هؤلاء استنفذوا وقتهم في طاعة الله. يقول الله من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهو من غفل في غاية وقته أو في كامل وقته عن الله. وهنا عمال يقولون يعني إيه ذكرنا؟ بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال التوحيد، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال طاعة الله. وهذه الآية نزلت في أمية بن خلف الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطرد الفقراء. ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ أي أبطل وقته بالبطالة. ثلاث أقوال دي ذكرها الإمام النسفي، ولو بعض الكلمات اللي فيها تصوف محمود، فيها تصوف محمود. قال أبطل وقته بالبطالة من غير عمل صالح، والله ذكر في اصبر نفسك هم الذين جعلوا وقتهم في طاعة الله. وقال بعضهم، وقال النسفي رحمة الله عليه، هو طول الأمل، عنده أمل طويل فلا يؤدي إلى أعمال صالحة. ثم قال رحمه الله أشغلناهم بما لا يعنيهم. ثم قال ومن أمارات هذه الغفلة طول الأمل وسوء العمل ومداومة الكسل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني فرطا ضياعة، في نهاية الحال ضاع هذا الإنسان، وده قول مجاهد. كان أمره فرطة أي ندما، في نهاية الأمر وهو بيموت ندم على هذه الأوقات اللي عادت عليه من غير ما يطيع ربنا، أو في الآخرة ندم على اتباعه لهواه، وده قول أبي عبيدة. وبعضهم قال فرطا أي ضيقا، وهذا هو القول الثاني لمجاهد. كلما يزداد بعدا عن الله يصدق صدره ضيقا، تزداد حياته ضيقا. عارفين من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها، هو كده نفس القصة. الضيق ملأ صدره وملأ دنيته ويدخل قبره، الضيق يملأ قبره ويوم القيامة يزداد ضيقا فوق ضيق. وكان أمره فرطة وقول الحق من ربكم. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى الأمر الأخير التعقيب المتعلق بالقصة، وهو المسألة المتعلقة إيه الأشياء اللي ثبتنا على الدين. قلت له ما أوحي إليك من كتاب ربك، النظر في سنة الله الكونية، اللجوء إلى الله، الصحبة الصالحة التي أعبد الله عز وجل معها، ابتعد عن صاحب السوء وصاحب الفساد. والامر الاخير، ضع الاخره نصب عينيك، ضع الاخره نصب عينيك. فالله سبحانه وتعالى يقول: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. اذا يستغيثوا عايزين ماء من شده العطش، فاذا اوتوا بماء، الماء بمجرد ما يقترب من وجوههم تسقط فروه الوجه من شده حراره هذا الماء. بئس الشراب وساءت مرتفقه. ثم يذكر الله حال اهل الايمان: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تحتهم الانهار الى اخر الايات. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح ان ذكر الانسان الدائم للاخره هيقوم اشياء كثيره جدا في حياته، يقوم فعلا اختيارات الانسان، ويقوم اعمال الانسان، ويقوم اخلاق الانسان، ويقوم اقوال الانسان. فلو عرض الانسان منا امره على الاخره نجح وافلح في الدنيا، ونجا وافلح في الاخره. وبهذا نكون قد انتهينا من القصه الاولى التي ذكرت في هذه الصوره، هي قصه اصحاب الكهف. وننتقل باذن الله عز وجل في القصه القادمه مع قصه صاحب الجنتين. وهذا مجمل سريع ذكر الله سبحانه وتعالى قصه اصحاب الكهف وقسمها اربعه اقسام. القسم الاول ما قبل دخول الكهف، حال اصحاب الكهف مع الله. القسم الثاني حال اصحاب الكهف داخل الكهف، هو فعل الله معهم، عناية الله بهم، رعاية الله لهم، حفظ الله لهم. القصة الثالثة ما بعد ظهور اصحاب الكهف، ما بعد ظهور اصحاب الكهف. وختم الله هذه القصة باهم التعليمات واهم النصائح واهم المستفاد من هذه. يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون الان قد فهمنا قصة اصحاب الكهف كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. واذا كنا فهمناها فيلا شد حيلكم في العمل. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.